بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد، فنواصل المسيرة في هذه الدورة العلمية المباركة مع كتاب الله سبحانه وتعالى، فقد خصصت هذه الدورة لخدمة هذا الكتاب. لهذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينالنا نحن المجتمعون في هذه الدورة بركة تدارس الكتاب المبارك الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فكل من أقبل على هذا الكتاب نال من بركته ونال من خيره بقدر إقباله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلم في قلوبنا خيرا. كانت محاضرة الأمس حول نموذج تطبيقي حول كتاب التيسير في أحاديث التفسير للشيخ محمد المكي الناصري، وقلنا إن هذا الكتاب يعتني أكثر ما يعتني بأي احتمال من الاحتمالات الثلاثة التي يحتملها مصطلح التفسير الإجمالي، ببيان المقاصد التيسير في أحاديث التفسير. والكتاب الثاني بدأنا فيه بعد قراءة النموذج التطبيقي، وكان هو كتاب جامع البيان لمؤلفه، من يعرف اسم المؤلف؟ محمد ابن عبد الرحمن الإيجي الشيرازي الشافعي عليه رحمة الله. وقلنا اخترنا هذا الكتاب ليكون نموذجا أو مصنفا يقتنيه طالب العلم. وهذا المصنف على أي جانب من أو على أي احتمال من الاحتمالات الثلاثة يناسب؟ هذا الكتاب يجمع اختلاف أقوال المفسرين، بحيث إذا أراد طالب العلم أن يطلع على الاختلاف سريعا أو أن يستحضر اختلافا ذاكره قبل ذلك، كان هذا الكتاب مساعدا له. وفي سبيل هذا عرضنا بعض النماذج التي حصل فيها الاختلاف بين المفسرين، وبينا كيف عرض هو هذا الاختلاف بعبارة موجزة. اليوم إن شاء الله نختتم الكلام عن كتاب جامع البيان بمثالين على كيفية صياغة المفسر لاختلاف المعاني باختلاف القراءات، إن المعاني أحيانا تختلف باختلاف القراءات، فكيف كان المفسر يجمل هذا الاختلاف الذي ترتب على اختلاف القراءات بعبارات يسيرة مجملة. في صفحة 42 من الأمثلة على ذلك ما ذكره عند قوله سبحانه وتعالى: وما هو على الغيب بضنين، وما هو على الغيب بضنين. قال: بضنين بمتهم. طبعا القراءة في الكتاب مطبوع، والمؤلف يفسر قراءة بضنين، يعني حتى لو غيرتها في المذكرة يكون أولى. ما ذكره عند قوله سبحانه وتعالى: وما هو على الغيب بضنين. القراءة الأخرى قراءة بظنين. قال: بظنين بمتهم. يبقى هذا معنى قراءة وما هو على الغيب بظنين، يعني بمتهم. ومن قرأ بالضاد فمعناه ليس ببخيل عليه، بل يبذله لكل أحد ويعلمه. يبقى عندنا الآن في لفظة بظنين كم قراءة؟ القراءة الأولى بظنين، بمعنى بمتهم. ليس النبي صلى الله عليه وسلم بمتهم على هذا الوحي، بل هو أمين عليه. طيب، والقراءة الأخرى بالضاد، ومن قرأ بالضاد فمعناه ليس ببخيل عليه. طيب، واضح اختلاف القراءات باختلاف المعنى، كيف أجمله المفسر في المثال؟ طيب، مثال ثاني في قوله سبحانه وتعالى: لتركبن طبقا عن طبق. هذه اللفظة أيضا ذكر أهل العلم أن فيها قراءتين، القراءة الأولى لتركبن، والقراءة الثانية لتركبن، لتركبن والقراءة الثانية لتركبن. قال المؤلف: والظاهر أن لتركبن بالضم على خطاب الجنس، جنس من؟ جنس الإنسان. هذه الآية من سورة الانشقاق التي فيها قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. ثم استمرت الآيات في السياق حتى قول الله سبحانه وتعالى بعدها: لتركبن طبقا عن طبق. فالقراءة بالضم المقصود بها جنس الإنسان، وليس المقصود بها واحدا بعينه. لتركبن أيها المخاطبون، يا أهل هذا الجنس، جنس الإنسان، لتركبن طبقا عن طبق. وبالفتح على خطاب الإنسان، لتركبن، أي نعم، لكن هو يفسد اختلاف القراء. فبالفتح على خطاب الإنسان كفرد، وبالضم على خطاب الجنس، سواء هذا أو هذا، لكن هو يبين كيف يترتب اختلاف المعنى على اختلاف القراء. واضح المثال؟ طيب، بهذا يكون الكلام انتهى عن هذا الكتاب الذي يجمل اختلاف المفسرين. عندنا الكتاب الثالث، هو الحقيقة ينبغي أن تشتد العناية به، لأنه هو ما تمس حاجتنا إليه. لا أقصد الكتاب، وإنما أقصد ما في الكتاب من هدف نبيل رعاه مؤلفه، وهو بيان المعنى الإجمالي لآيات القرآن الكريم، بيان المعنى أو التفسير الإجمالي لآيات القرآن الكريم. قلنا الاحتمالات عندنا ثلاث: إجمال معان، وإجمال مقاصد، وإجمال اختلاف الأقوال. هذا الكتاب يعتني بإجمال المعنى، يجمل لك معنى الآية جملة. الكتاب اسمه التفسير الميسر. طبعا الكتاب طبع الطبعة الأولى عام 1418 هجرية بإشراف الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، وطبع الطبعة الثانية 1430 هجرية بإشراف الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. الكتاب السبب في تأليفه أصلا أن القائمين على مجمع الملك فهد جزاهم الله خيرا كانت تأتيهم ترجمات ليراجعوها. لماذا الترجمات كانت تأتي؟ لماذا؟ ما الذي كان يأتيهم من ترجمات؟ أي شيء يترجم؟ لا لا، كانت تأتيهم ترجمات لمعاني القرآن الكريم. لا يجوز أبدا أن يترجم لفظ القرآن الكريم، إنما الذي يترجم معاني هذا القرآن، لأن ترجمة الألفاظ مستحيلة، لأن المترجم لللفظ لا يستطيع أن يعطي المعنى الذي أراده الله سبحانه وتعالى في الآية. وأخطاء المترجمين كثيرة، حتى من الغرائب، يعني لا تعرف هل تضحك منها أم تبكي، في قول الله سبحانه وتعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ما المقصود هنا بالآية؟ دلالة على يعني شدة سكن الزوج لزوجته والزوجة لزوجها، وأن أنسهما وأن أنس كل واحد منهما بالآخر كإلف الرجل للباسه، يألفه ويطمئن إليه. فلما جاء بعض المترجمين الذي لا يفهم مجمل هذه الجملة ترجمها باللباس الحرفي، حتى كان معنى الترجمة: هن بنطلونات لكم وأنتم بنطلونات لهن، والعياذ بالله، خطأ شنيع. طيب، ما الذي ترتب، ما الذي دفعه لهذا؟ أنه كان يترجم ماذا؟ اللفظ، كان يترجم اللفظ، إنما المقصود ترجمة المعاني. ولهذا كانت تأتيهم ترجمات لمعاني القرآن الكريم. أنا لما سألت الإخوة الذي دفعني لهذا، لما سألت الحاضرين ترجمة ماذا، قالوا: ترجمة الألفاظ. فضربت هذا المثال لأبين أن ترجمة الألفاظ في كثير من المواطن مستحيلة، ولهذا منع أهل العلم أن تترجم ألفاظ القرآن الكريم، وإنما أجازوا ترجمة المعاني. ورغم أنهم أجازوا ترجمة المعاني إلا أن يعني الترجمات الموجودة حتى الآن قل أن تسلى منها ترجمة من الأخطاء، رغم أنهم يترجمون ماذا؟ المعاني. ولهذا المجمع لمس هذا في كل ما يأتيه من ترجمات المعاني ليراجعها ويراجع ما فيها من معاني المبثوثة، يكتشف كمية الأخطاء الكبيرة. فماذا فعلوا؟ قالوا لابد أن نكتب تفسيرا يجمل معنى الآية في أسلوب ميسر وسهل، ونضع على حاشية المصحف، بحيث يصلح هذا النص الذي نكتبه بالعربية أن يترجم بعد هذا للغات الأخرى دون أن يحدث خللا. ولهذا كانت فكرة التفسير الميسر. وكان مما يؤرقهم أيضا في الترجمات كثرة الأخطاء الواردة في العقيدة، ولهذا قصدوا أن يكتبوا هذا الكتاب كان من ضمن مقاصدهم فيه أن تكون المعاني التي يكتبونها على العقيدة السليمة الصفية الصافية النقية التي كان عليها سلفنا الكرام. واضح الدافع لتأليف الكتاب؟ المنهج العام، سامحوني أنا ظللت العبارات ظنا أنها ستظهر، لكن سبحان الله حصل العكس فأرجو المسامحة. المنهج العام للتفسير: أولا، تقديم ما صح من التفسير بالمأثور على غيره، يعني تقديم ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صحابته وعن التابعين وأتباعهم على غيره. الاقتصار في النقل على القول الصحيح أو الأرجح. إبراز الهداية القرآنية ومقاصد الشريعة الإسلامية من خلال التفسير. كون العبارة مختصرة سهلة مع بيان معاني الألفاظ الغريبة في أثناء التفسير. كون التفسير بالقدر الذي تتسع له حاشية مصحف المدينة النبوية. وقوف المفسر على المعنى المساوي، وتجنب الزيادة الواردة في آيات أخرى حتى تفسر في موضعها. يعني لو جاءت آيات متشابهة لكن هناك آية من هذه الآيات فيها زيادة على المعنى الموجود في الآية المشابهة لها، لا ينص على الزيادة إلا في مكانها، إنما يفسر كل آية بالمعنى المساوي لها. إيراد معنى الآية مباشرة دون حاجة إلى الأخبار إلا ما دعت إليه الضرورة، ولهذا لا ينص على سبب نزول، ولا ينص على روايات، ولا ينص على غير هذا، إنما هو يعرف الروايات الواردة أو هذه المجموعة المتخصصة التي كتبت هذا الكتاب تعرف الروايات وتطالعها وتقرأها وتختصر مضمون ما فيها، دون أن يقول روى البخاري في صحيحه كذا وكذا ويذكر سبب النزول، أو روى مسلم، أو روى أهل السنن أو غيره، إنما يختصر لك المضمون مباشرة، لهذا يندر أن يذكر الأخبار إلا من ضرورة. بعد هذا، كون التفسير وفق رواية حفص عن عاصم. تاسعا، تجنب ذكر القراءات ومسائل النحو والإعراب. عاشرا، مراعاة المفسر أن هذا التفسير سيترجم إلى لغات مختلفة. اللي كانوا يكتبوا اللجنة اتفقت على هذا، أنك وأنت تكتب هذا التفسير كواحد من هذه اللجنة راعي أنه سيترجم، فانتقي العبارات التي لا تحدث خللا ولا تفهم بطريقة غير سليمة إذا ترجمت. تجنب ذكر المصطلحات التي تتعذر ترجمتها. تفسير كل آية على حدة. لهذا تجد المصحف معاك إن شاء الله سنقرأ من الكتاب اليوم، وعندك نموذج في المذكرة الآيات على هامش التفسير على هامش المصحف، وكل آية يوضع الرقم المقابل، آية واحد يوضع رقم واحد يكتب التفسير، آية اثنين يوضع رقم اثنين يكتب التفسير، وهكذا. ولا تعاد ألفاظ النص القرآني في التفسير إلا لضرورة، يعني لا يتفسر العاديات فيقول العاديات، لا يعيد اللفظة إلا لضرورة، ويذكر في بداية تفسير كل آية رقمها. طيب، التفسير طبعا لما كان، سنذكر تنبيهين يعني سريعين على التفسير ثم ننتهي إن شاء الله. التفسير لما كانت عناية واضعيه منصرفة إلى الاهتمام بأن يكون النص الذي يكتب تفسيرا للقرآن سليما من المخالفات العقدية ومنبها على هذه المخالفات أحيانا، اعتنت اللجنة الواضعة لهذا التفسير بالتنبيه على أمور العقيدة حتى لو لم يكن النص القرآني يشير إليها أحيانا. وأنا ذكرت مثال عندك في صفحة 44 والأمثلة كثيرة في قول الله سبحانه وتعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. لعمرك هذا إيه؟ قسم. قسم بماذا؟ قسم بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي يقسم؟ الله عز وجل. هل يجوز لك أن تقسم؟ طيب، يشيع في بعض الأوساط وفي بعض المجتمعات الإقسام برسول الله والإقسام بحياة الأب والأم وغير هذا، أن يحلف برسول الله أو يحلف برحمة أبي أو كذا، هذا موجود في بعض المجتمعات وعند بعض العامة يجري على ألسنتهم. فأرادت اللجنة الواضعة لهذا التفسير أن تنبه إلى هذا الخطأ العقدي. لكن أنت الآن لو نظرت للآية لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، تفسيرها ماذا؟ أن الله سبحانه وتعالى أقسم بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قوم لوط في ضلالتهم وغيهم يترددون ويتنادون، هذا معنى الآية. لكن انظر إلى نص الكتاب كيف وردت العبارة فيه، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. جاء في التفسير ما نصه، يقسم الخالق بمن يشاء وبما يشاء، أما المخلوق فلا يجوز له القسم إلا بالله. أنا أسأل السؤال، هل هذا ضمن تفسير الآية؟ لكن لما كانت اللجنة تعتني، وهذا أمر حسن ليس فيه مذمة بل هو من الأمور المهمة، لأن أهم شيء في ديننا اعتقادنا، ولهذا هذه العبارة خارجة تماما عن تفسير الآية، لكن لما كانت اللجنة تهتم بهذا الأمر نصت عليه. وتجد هذا كثيرا يعني في الآيات التي يقسم الله سبحانه وتعالى فيها بالسماء وغيرها من الأقسام، ينبهون في أول الإقسام على أن الله سبحانه وتعالى يقسم بما يشاء وأما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم إلا بالله. طيب، فالعبارة التفسيرية هنا زادت على المعنى الإجمالي لغرض الذي الغرض الذي قصده الذي قصدته اللجنة التي وضعت هذا التفسير. هذا التفسير من مميزاته حقيقة يعني أنا يعني عندي تردد في هل تكون هذه ميزة ولا لا، رغم أننا كتبتها في المذكرة من المميزات، أنهم يجمعون بين المعاني المتعددة للآية الواحدة ويسبكونها سبكا واحدا. يعني درستم مع الشيخ مساعد أظن اختلاف التنوع، درستموه؟ طيب، اختلاف التنوع معناه أن ترد عدة أقوال ليس بينها تنافي يمكن أن يجمع بينها، صحيح؟ يعني عندنا مجموعة من الأقوال 10، 20، 30 يمكن أن نجمع بينها. فهم كانوا يعني يراعون كثيرا جدا في صياغة التفسير أن تكون العبارة المجملة التي يضعونها على حاشية المصحف جامعة قدر الإمكان لأكبر قدر من الأقوال، أو ذاكرة للمعنى العام الذي تندرج تحته الأقوال الكثيرة. واضح؟ طيب، أنا لما أقول هذه ميزة ولا ليست ميزة؟ يعني أنا عندي تردد فيها. ليه؟ الكتاب أساسا لماذا وضع؟ ليصلح للترجمة. فأنت لما تأتي معنا مثال أتينا به ولعلنا نذكر هذه بعد المثال يكون أولى. طيب، فهم ماذا كانوا يفعلون إذن؟ في المقصود أنهم كانوا يجمعون عبارات السلف ويصوغونها صياغة واحدة بحيث تكون العبارة عبارة واحدة جامعة لأكبر قدر من أقوال السلف أو جامعة للمعنى العام الذي تندلج تحته الأقوال المختلفة. واضح؟ طيب، خذ مثالا على هذا في قوله سبحانه وتعالى عندك صفحة 45، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. الشاهد في كلمة العتيق، العتيق ورد فيها عن السلف عبارات، من السلف من قال العتيق يعني القديم، ومنهم من قال العتيق يعني المعتق من الجبابرة. يبقى العتيق بمعنى القديم، والعتيق بمعنى الذي اعتقه الله من تسلط الجبابرة عليه. واضح القولين؟ بينهم تعارض؟ ليس بينهم تعارض. طب انظر ماذا فعلوا في التفسير الميسر، معنى الآية وليطوفوا بالبيت. أنا أتيت طبعا بما يخص الإيه؟ بما يخص الشاهد، يعني التفسير الآن منقول على قوله سبحانه وتعالى وليطوفوا بالبيت العتيق؟ قالوا وليطوفوا بالبيت العتيق القديم الذي أعتقه الله من تسلط الجبارين عليه وهو الكعبة. اللي يقرأ الآن أصلا قبل أن يعرف الخلاف يحس أن في خلاف؟ يستشعر أن هناك شيئا؟ لا يستشعر أن هناك شيئا. وهذا الحقيقة يا إخواني من أشق الأعمال. العمل ده لا تستصغره، العمل ده كتابة المعنى الإجمالي الآية أيسر منه بكثير، لكن هو يتعمد أو يحرص على أن يسوق الخلافات في عبارة واحدة دون أن تستشعر شيئا، هذه يعني مسألة شاقة جدا لا يعرفها إلا من عان. لأن الإطالة في أي شيء سهلة، لكن الإجمال أو الاختصار من الأمور الصعبة جدا. طيب، من ذلك أيضا تفسير قوله سبحانه وتعالى وإذا البحار سجرت، ومرت معنا بالأمس، فقد ورد عن السلف في معنى سجرت أقوال. الأول أشعلت وأوقدت، سجرت إذا البحار سجرت يعني أشعلت وأوقدت. الثاني فاضت، الثالث فجرت، الرابع ذهب ماؤها. في تعارض بينها؟ ليس هناك بينها تعارض. البحار يفيض بعضها على بعض فيلتقي الماء بعضه ببعض فيحصل انفجار، هذا الانفجار يولد اشتعال. انفجار الماء، ارتطام الماء الشديد، تخيل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا من هول هذا اليوم، إن البحار يسيل ماؤها فتلتقي المياه كلها ويرتطم بعضها ببعض، فمن شدة ارتطام المياه ماذا يحصل؟ يحصل انفجار يولد اشتعال، فإذا حصل اشتعال يبس الماء. واضح؟ هذه الأقوال أشعلت وأوقدت، فاضت، فجرت، ذهب ماؤها، في اختلاف بينها؟ انظر ماذا فعلوا في التفسير الميسر في بيان الآية. جاء في التفسير الميسر تفسيرها هكذا: وإذا البحار ملئت حتى فاضت فانفجرت وسالت. يعني جمع هنا بين كم قول؟ بين ثلاثة أقوال: وإذا البحار ملئت حتى فاضت فانفجرت وسالت. اللي يقرأ العبارة الآن في التفسير الميسر يستشعر أن هناك أقوال متعددة؟ لا يستشعر. طيب، أنا لما الآن أقول أنا متردد في كونها ميزة؟ هي حقيقة ميزة، هذا الأمر في حقيقته ميزة، جمع أقوال السلف ميزة. لماذا؟ لأنه يدلك على المقصود. يعني لما تأتيك عبارات مختلفة تشرح لك المعنى، هذا أفضل من أن تأخذ عبارة واحدة. واضح؟ لهذا كان شيخ الإسلام كما في المقدمة معكم يقول: وجمع عبارات السلف أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين. هذه في حقيقتها ميزة، لكن أنا أتكلم الآن على وضعها في التفسير بهذه الصورة، هل هو ميزة ولا لا؟ أنا أقول أنا محل تردد، لكن أنا أذكر وجهة نظري. لماذا أنا أتردد في كونها ميزة في التفسير الميسر؟ لأن التفسير الميسر وضع أساسا لماذا؟ للترجمة، وضع للترجمة، ووضع لتقريب معاني القرآن للناس. فأحيانا كما مر في قوله سبحانه وتعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، لا يحصل عند القارئ إشكال، خلاص البيت العتيق القديم الذي أعتق من الجابرة. لكن أحيانا كما في المثال الذي ذكرناه أخيرا إذا البحار سجرت يحصل عنده إشكال. لما تقرأ الآن وإذا البحار ملئت حتى فاضت فانفجرت وسالت تحتاج إلى من يشرحها لك، صح؟ يعني إذا قرأتها وإذا البحار ملئت حتى فاضت فانفجرت وسالت تجد صعوبة، كيف انفجرت وكيف سالت؟ ولهذا يعني أنا أقول هي وجهة نظر أذكرها فقط، وإلا فجمع عبارات السلف أهم من أن يتكلم الإنسان بعبارة واحدة. واضح يا جماعة؟ الآن يعني في وسط هذه الدورة المباركة يعني حرص القائمون عليها جزاهم الله خيرا، يعني أن نخرج من جو التأصيل والمعلومات التي تؤصل لنا كيفية فهم التفسير، لنتعامل مع كتاب الله سبحانه وتعالى ونمر على بعض آيات الذكر الحكيم نتعرف على معانيها. والحقيقة أن الاختيار وقع على جزء عام، واخترنا النصف الأول منه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأن ننهي ما نستطيع منه. لهذا معكم التفسير الميسر، أظن تفسير الميسر. طيب، مع الحاضرين. طيب، ما في قارئ؟ خليك قارئ. طيب الله يبارك فيك. الآن سنبدأ مع سورة النبأ. مع سورة النبأ الحقيقة يا إخواني من الأمور المهمة لقارئ القرآن والمقبل عليه أن تنسى أنك تحفظ هذه الآيات وتنسى أنك تعرفها، وإنما يحضرك اليقين الجازم ومحاولة إشعار الحس بالحقيقة التي غفلنا عنها. ليس القرآن الآن وما أمامك في هذه الأوراق، إنما حقيقة القرآن أنه كلام الله. فأنت إذ تقرأ ما في الأوراق إنما تقرأ كلام الله الذي كتب في تلك الصحف، فاستشعر أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتكلم. وأنا أريدك أن تعيش الموقف الآن في السورة، لأن سورة النبأ إنما تعالج قضية أساسية، وهي أن الله سبحانه وتعالى قادر على البعث، وترد على المشركين الذين أنكروا قدرة الله على ذلك. سورة النبأ، سورة النبأ تبدأ بقول الله سبحانه وتعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا. طبعا تحفظون السورة. السورة في الأول في أولها تتكلم عن إنكار المشركين للنبأ العظيم، وسبحان الله ينكرون قدرة الله أو يشكون فيها. فالله سبحانه وتعالى ولو أخذت هذه الآيات على أنها للمشركين ما انتفعت بها ولا أحسست بجمالها، إنما خذها على أنك أنت المخاطب بها لترى قدرة الله ماثلة أمامك في كل آية تقرأها. ينكرون قدرة الله على البعث والله يقول ألم نجعل الأرض مهادا، الذي مهد الأرض وأرسى الأرض بالجبال وجعلها أوتادا تثبت الأرض وخلق المخلوقات أصنافا وأزواجا وأنعم عليهم بالليل والنهار وغير هذا، أيعجزه أن يبعث خلقه بعد الموت؟ ولهذا جاء التركيز على هذه الآيات التي تبرز عظمة قدرة الله سبحانه وتعالى، ثم عاد السياق بعدها لعرض مشاهد القيامة التي ينكرها هؤلاء، من أول قوله سبحانه وتعالى إن يوم الفصل كان ميقاتا إلى آخر السورة. طيب عما يتساءلون، معنى التفسير عن أي شيء يسأل بعض كفار قريش بعضا. عما يتساءلون، عن أي شيء يتساءلون؟ يتساءلون عن الخبر العظيم الشأن، عن النبأ العظيم، عن الخبر العظيم الشأن، وهو القرآن العظيم الذي ينبئ عن البعث الذي شك فيه كفار قريش وكذبوا به. يعني سبحان الله، الاستفهام في بداية السورة استفهام إنكاري. عن أي شيء يتساءلون؟ ألهذا الأمر وصلت غفلة البشر؟ عن أي شيء يسأل بعض كفار قريش بعضا؟ يتساءلون عن الخبر العظيم الشأن، وهو القرآن العظيم الذي ينبئ عن البعث الذي شك فيه كفار قريش وكذبوا به. طبعا النبأ العظيم جاء تفسيره بماذا؟ لا ما أقصده، في الكتاب معك. النبأ العظيم فيه قولان للسلف، النبأ العظيم القرآن والنبأ العظيم السلف البعث، وأرجح الأقوال أنه البعث، لكن لا يمنع أنه القرآن الذي ينبئ عن البعث. انظر كيف جمعوا العبارة، عن القرآن العظيم الذي ينبئ عن البعث الذي شك فيه كفار قريش وكذبوا به. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، كلا ما الأمر كما يزعم هؤلاء المشركون، يعني ليس الأمر كما يزعمون، سيعلم هؤلاء المشركون عاقبة تكذيبهم. ويا إخواني انتبهوا، من الذي يقول سيعلمون؟ معايشة الآيات شيء آخر. لو أن رجلا يملك قوة وهددك وقال سأفعل بك كذا وكذا، هل سيحصل لك خوف أم لا؟ فإذا هددك من هو أشد منه قوة يزداد الخوف. فإذا كان الله سبحانه وتعالى يتوعدهم ويقول سيعلمون، فلابد أن يكون لها وقع في نفوسنا، وأن الذي يتوعد هو رب العالمين جل جلاله. سيعلم هؤلاء المشركون عاقبة تكذيبهم، ويظهر لهم ما الله فاعل بهم يوم القيامة، ثم سيتأكد لهم ذلك، ويتأكد لهم صدق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن والبعث. وهذا تهديد ووعيد لهم. ثم انظر إلى الآيات بعدها، وليأخذها كل واحد منا أن الله يكلمه هو. ألم نجعل الأرض مهادا، ألم نجعل الأرض ممهدة لكم كالفراش، معنى عظيم، ألم نجعل الأرض ممهدة لكم كالفراش، إذا خرجت من بيتك إلى عملك، أو مشيت داخل بيتك، أو سلكت في أي أرجاء الأرض، فالأرض خادمة لك، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. ألم نجعل الأرض ممهدة لكم كالفراش، والجبال أوتادا، والجبال رواسي كي لا تتحرك بكم الأرض، وخلقناكم أزواجا، وخلقناكم أصنافا، ذكرا وأنثى. طبعا ليس هذا مقام استشعار النعم، لكن ينبغي أن تعايش أن الإنسان بدون زوجه، أو بأن الناس لو خلقوا صنفا واحدا ما استقامت الحياة. ولهذا هذا الأمر من دلائل وحدانية الله سبحانه وتعالى، أن الله خلق كل شيء زوجين، ومن كل شيء خلقنا زوجين، فالكون كله يقوم على الزوجية، الليل والنهار والشمس والقمر والذكر والأنثى، واضح؟ لكن الذي تفرد بأن يكون فردا هو الواحد الأحد الفرد الصمد. وخلقناكم أزواجا، أزواجا بمعنى عندك في التفسير أصنافا، ذكرا وأنثى. وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا نومكم راحة لأبدانكم، فيه تهدؤون وتسكنون. وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا الليل لباسا تلبسكم ظلمته وتغشاكم كما يستر الثوب لابسه. وجعلنا النهار معاشا، وجعلنا النهار معاشا تنتشرون فيه لمعاشكم وتسعون فيه لمصالحكم. وبنينا فوقكم سبعا شدادا، وبنينا فوقكم سبع سماوات متينة البناء، محكمة الخلق لا صدوع لها ولا فطور. وجعلنا سراجا وهاجا، وجعلنا الشمس سراجا وقادا مضيئا، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، المعصرات هي السحب، وأنزلنا من السحب الممطرة ماء منصبا بكثرة، عرفت معنى ثجاجا؟ ماء منصبا بكثرة، وهذا ما كانوا يقصدونه من إراد الغريب، اللفظة الغريبة يريد معناها أثناء التفسير. وأنزلنا من السحب الممطرة ماء منصبا بكثرة لما نزل ماء السماء يا جماعة؟ لنخرج به حبا ونباتا، لنخرج به حبا مما يقتات به الناس، وحشائش مما تأكله الدواب، وجنات ألفافا، وبساتين ملتفة بعضها ببعض لتشعب أغصانها، إن يوم الفصل كان ميقات. الآن السورة سينتقل الكلام فيها إلى ماذا؟ إلى عرض مشاهد القيامة والبعث التي ينكرها أهل الشرك والكفر. طيب لماذا جاء الفصل بهذه النعم وبالتدليل على قدرة الله سبحانه وتعالى فيها؟ ليميز صاحب كل قلب سليم، وأنا أقول صاحب كل قلب سليم، لأن الله قال فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالله ينبه القلوب إلى عظمة قدرته وإلى عظيم نعمه على عباده سبحانه وتعالى بهذه الآيات. أنكروا البعث فجاء قوله ألم نجعل الأرض مهادا، حتى قوله سبحانه وتعالى إن يوم الفصل، ثم جاء عرض مشاهد القيامة من أول قوله سبحانه وتعالى إن يوم الفصل كان ميقاتا. وحقائق القرآن، مشاهد القرآن نحتاج أن نسترجعها في هذا الزمان. هذه المشاهد التي تعرض علينا هي مشاهد حقيقية، والموفق من وفقه الله لإبصار هذه المشاهد في الدنيا بقلبه، والمخذول الغافل من كانت هذه آيات تمر عليه دون أن يستحضر المشاهد التي فيها. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، إن يوم الفصل بين الخلق وهو يوم القيامة كان وقتا وميعادا محددا للأولين والآخرين، يوم ينفخ الملك في القرن هو الصور إيذانا بالبعث فتأتون أمما كل أمة مع إمامهم فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا. هذه السماء المتماسكة يوم القيامة تفتح، وفتحت السماء فكانت ذات أبواب كثيرة لنزول الملائكة، وسيرت الجبال فكانت سرابا، ونسفت الجبال بعد ثبوتها فكانت كالسراب. الجبال تصير كالسراب، السراب معروف ما يرى من بعيد يظن أنه شيء فإذا أتاه الناظر لم يجده شيئا. لو خرجت على الطريق بالنهار ونظرت أمامك ظننت أنه على بعد قريب منك يوجد ماء، فإذا اقتربت لم تجد شيئا. وهكذا الجبال تصير لا شيء بعد أن كانت حقائق ظاهرة لأهل الأرض. ونسفت الجبال بعد ثبوتها فكانت كالسراب، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، لابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. إن جهنم كانت يومئذ ترصد أهل الكفر الذين أعدت لهم، ترصد يعني تترقب وتنتظر، فالرصد هو الترقب والانتظار. يقول الأرصاد يرصدون الهلال، لما يقال عليهم أرصاد؟ لأنهم يرتقبون وينتظرون رؤيته. فجهنم عافاني الله وإياكم منها تنتظر، ليست موجودة فقط. عبارات القرآن، رحم الله ابن عطية لما قال كتاب الله لو نزعت منه لفظة ثم أدير أو أدار الإنسان عقله في كلام العرب لم نجد لفظة أخرى تؤدي معناها. فليس المقصود أن جهنم معدة للكافرين فقط، إنما المقصود أنها تنتظرهم انتظار الأم التي غاب عنها ولدها، نسأل الله العافية. إن جهنم كانت مرصادة، كانت يومئذ ترصد أهل الكفر الذين أعدت لهم، للكافرين مرجعا، للطاغين مآبا، للكافرين مآبا يعني مرجعا، ليس لهم مرجع إلا النار، للكافرين مرجعا، لابثين فيها أحقابا، ماكثين فيها دهورا متعاقبة لا تنقطع. يبقى معنى أحقابا دهورا وأزمنة لا تنقطع، ما لابثين ماكثين فيها دهورا متعاقبة لا تنقطع، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، لا يطعمون فيها ما يبرد حر السعير عنهم، ولا شرابا يرويهم. وانتبه للعبارة في القرآن جاءت إيه؟ لا يذوقون. المفسر دائما يفسر بالمعنى المقارب، فجاءت العبارة لا يطعمون، لكن العبارة القرآنية نفسها تعبر عن الذوق، وليس مجرد الشرب ولا الطعام، إنما حتى الذوق لا يذوقون. لا يذوقون، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. إلا حميما، الحميم هو الماء الحار، والغساق عافاني الله وإياكم صديد أهل النار. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا، إلا ماء حارا وصديد أهل النار جزاء وفاقا، يجازون بذلك جزاء عادلا موافقا لأعمالهم التي كانوا يعملونها في الدنيا. يعني رب العالمين لا يعذبهم بأكثر مما يستحقون، يعني لا يعني الواحد منا نحن البشر لو آذاه إنسان وتمكن منه ربما أخذ حقه وزيادة، لكن رب العالمين يثبت عدله حتى مع المعرضين الكافرين جزاء وفاقا موافقا لأعمالهم التي كانوا يعملونها في الدنيا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا، إنهم كانوا لا يخافون يوم الحساب فلم يعملوا له، وكذبوا بآياتنا كذابا، وكذبوا بما جاءتهم به الرسل تكذيبا، وكل شيء أحصيناه كتابا، وكل شيء علمناه وكتبناه في اللوح المحفوظ. وهذه يا إخواني كما قلت، حتى وإن كانت الآيات في أهل النار عافاني الله وإياكم منها، فينبغي أن يأخذها كل إنسان لنفسه. وكل شيء أحصيناه كتابا، والتعبير بالإحصاء والتعبير بالكتابة له دلالة عظيمة. الإحصاء هو ماذا؟ الإحصاء هو إيه؟ العد؟ لا، الإحصاء هو العد الدقيق الذي لا يترك شيئا إلا وعده وكتبه. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا، فبدأ بالصغيرة لينبهك على أنها تكتب وتحصى. والله سبحانه وتعالى يقول لقد أحصاهم وعدهم عدا، فالإحصاء فوق العد، الإحصاء لا يترك شيئا. هل رب العالمين يخفى عليه ذرة من ذرات هذا الخلق؟ أبدا. لهذا العبارة، عبارات القرآن ينبغي أن تتوقف عندها، وكل شيء أحصيناه كتابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، فذوقوا أيها الكافرون جزاء أعمالكم فلن نزيدكم إلا عذابا فوق عذابكم. ولهذا قال بعض أهل العلم أشد آية على أهل النار قول الله تعالى فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. قالوا من أهل العلم قال هي أشد آية في القرآن، يطمعون في التخفيف، يعني أهل النار ما يطمعون في أن يخرجوا منها. أدعوا ربكم يخفف عنا يوما، يعني يطلبون ماذا؟ لا يطلبون الخروج يوما، إنما يطلبون التخفيف يوما. ولهذا جاء قول الله تعالى: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. هذه الآيات كان السلف يقرؤونها فيفزعون. ثم جاء بعد هذا ثواب المتقين المقبلين، نسأل الله أن نكون منهم. إن للمتقين مفازا، إن للذين يخافون ربهم ويعملون صالحا فوزا بدخولهم الجنة حدائق وأعنابا. إن لهم بساتين عظيمة وأعنابا وكواعب أترابا، ولهم زوجات حديثات السن قد استدارت أفداؤهن مع ارتفاع يسير مستويات في سن واحدة. وهذا وصف لجمال الحور العين، وأن نساء أهل الجنة يكن على هذا الوصف الجميل. ولهم زوجات حديثات السن قد استدارت أفداؤهن مع ارتفاع يسير مستويات في سن واحدة أترابا وكأسا دهاقا. ولهم كأس مملوءة خمرا. طبعا الكأس يطلق في لغة العرب على ما يوضع فيه الخمر، لكن خمر الجنة من النعيم. خمر ولهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعم، وأنهار من خمر لذة للشاربين. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم. ولهم كأس مملوءة خمرا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. من نعيم الجنة يا إخواني ألا يخدش سمعك ما تكره. لا يسمعون في هذه الجنة باطلا من القول ولا يكذب بعضهم بعضا. جزاء من ربك عطاء حسابا. لهم كل ذلك جزاء ومنة من الله وعطاء كثيرا كافيا لهم. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. رب السماوات والأرض وما بينهما، رحمن الدنيا والآخرة، لا يملكون أن يسألوه إلا فيما أذن لهم فيه. وانتبهوا إلى عظيم رحمة الله، وأنه في هذا اليوم العظيم العصيب يصدر لعباده بصفات الرحمة. لم يقل رب السماوات والأرض وما بينهما الجبار، سياق الكلام عن القيامة وسياق عدم الكلام إلا بإذن يقتضي صفات القوة، لكن رب العالمين ينبه عباده إلى أن رحمته أظهر ما تكون في هذا اليوم. معروف أن الرحمة الله سبحانه وتعالى أعطانا منها كم؟ جزءا، وادخر للآخرة. لهذا جاء التصدير في الآخرة: رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يعني لا يملكون أن يسألوا الله سبحانه وتعالى إلا فيما أذن لهم. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وإذا كانت الملائكة وهم أهل الطاعة الذين ما قارفوا معصية لا يتكلمون إلا بإذن الله، فكيف يكون أهل العصيان أمثالنا؟ لا، يوم يقوم جبريل عليه السلام، الروحنا يوم يقوم الروح اللي هو جبريل عليه السلام، والملائكة مصطفين لا يشفعون إلا لمن أذن له الرحمن في الشفاعة وقال حقا وسدادا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. الله سبحانه وتعالى يخبر عباده بهذه الحقيقة، يخبر عباده بهذه الحقيقة ويخاطب كل إنسان: ذلك اليوم الحق والخطاب عظيم بعظمة المتكلم. ذلك اليوم الحق الذي لا ريب في وقوعه، فمن شاء النجاة من أهواله فليتخذ إلى ربه مرجعا بالعمل الصالح. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا فليتخذ إلى ربه مرجعا بالعمل الصالح. إنا أنذرناكم، من المنذر؟ عش هذه المعاني تتمتع بالصورة، يتمتع بها القلب. وليس شرطا أن تكون المتعة فرحا، بل قد تكون متعة القلب التنبؤ إلى الحقائق التي نحن في غفلة عنها. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. إنا حذرناكم عذاب يوم الآخرة القريب الذي يرى فيه كل امرئ ما عمل من خير أو اكتسب من إثم ويقول الكافر من هول الحساب يا ليتني كنت ترابا فلم أبعث. هذا كان عرضا لما في هذه السورة الجليلة من معان عرضناها من كتاب التفسير الميسر. في إشكال في السورة جماعة؟ واضحة؟ ليس فيها إشكال. التفسير فيه إشكال؟ هذا التفسير من أيسر التفاسير المهمة التي ينبغي علينا أن نحرص عليها. والإنسان عندما يخرج من القرآن فمهما تكلم فهو ينزل من السماء إلى الأرض، فسامحونا سنخرج عن كلام الله إلى كلام البشر، فنعود إلى مذكرتنا صفحة 46. عنوانها وضوح المعاني الإجمالية للناس. وضوح المعاني الإجمالية للناس أو وضوح التفسير الإجمالي للناس. السؤال يا إخوة، هل أغلب القرآن يخفى معناه علينا أم هو واضح؟ هذا إشكال كبير. من أكبر العقبات التي نواجهها في هذا الزمان أننا نظن أن كل آية تحتاج إلى تفسير، وأن القرآن صعب، وأننا لا نستطيع أن نفهمه إلا إذا وجد مفسر. جميل، جميل أن نخاف أن نتجرأ على القرآن، وجميل أن نتهيبه. وليس مقصودي أن يفتح الباب وأن يفسر الإنسان كل آية، إنما المقصود أن هناك آيات واضحة المعنى. ألم نجعل القرآيات التي قرأناها، ما هو الخفي حتى بغير تفسير، ما هو الخفي علينا فيها؟ ولهذا من أعظم حجج الله على هذه الأمة أن أغلب معاني القرآن واضحة لكل الناس، للأمي قبل المتعلم. وأنا أقول أغلب، وإلا تعال للتطبيق العملي. يعني لا، ربما البعض يخالف في هذه القضية بيني وبينه المصحف. افتح المصحف الآن واقرأ ما شئت في القرآن وقل لي حجم المشكل عليك وحجم الواضح لك. من من الناس عندكم في المذكرة يشكل عليه معنى قول الله سبحانه وتعالى واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. المعنى الإجمالي يخفى عليك؟ من منا يشكل عليه قول الله تعالى ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. من منا يشكل عليه معنى قوله تعالى إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. من منا يشكل عليه قول الله يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فإذا التفسير الإجمالي أو المعنى الإجمالي لغالب آيات القرآن واضح لكل الناس. أنا لما أنص على هذا مع أن الدورة في التفسير الإجمالي ونحن نؤصل له ونعرفه وننتقد مصطلحه ونذكر المصنفات فيه، أنص عليه لأمرين مهمين. الأمر الأول التنبه إلى هذه الحقيقة التي صارت الغفلة عنها من أكبر مداخل الشيطان في حجبنا عن أنوار الكتاب. والأمر الثاني أنك إذا أردت أن تعتمد بعض المصنفات أو تقرأ التفسير الميسر فليكن تركيزك على المقاصد وعلى المطلوب منك وعلى غايات الآية وأهدافها ومراميها، فليست معرفة المعنى هدفا، إنما معرفة المعنى وسيلة لأن تعيش هذا المعنى وأن تطبق ما فيه. ولهذا أنا نصصت على وضوح المعاني الإجمالية للناس. ولهذا أنا أدعوكم حقيقة إلى تجربة، ويعني أدعو كل منكم أن هو يعني من يريد أن يجربها فليفعل. وأنا أيضا أنبه يا جماعة أن القرآن له حرمة وله هيبة، فإذا أشكل عليك لفظة أو أشكلت عليك عبارة لا تتجرع على القرآن، لكن أقول نحتاج ماذا كنت أقول؟ ما أقول نحن نتجرع على القرآن وكل واحد يفسر القرآن، لا، لكن أقول إن أغلب القرآن واضح المعاني. ولهذا إذا أردت أن نطبق هذه التجربة فأنا أقول تعالى مثلا إلى سورة كسورة العاديات أو سورة القارعة أو أي سورة تجد فيها بعض الألفاظ الغريبة، أو اختر سورة ليس فيها ألفاظ غريبة، واختر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أنا لا أريدك أن تفتح تفسيرا، لكن أمسك قلما واكتب ما تفهم من قول الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هل أحتاج أن أقرأ فيها تفسيرا؟ واضح؟ ستكتب لا يعنيني إن الكتابة تكون جميلة أو العبارة تكون جامعة أو راقية، إنما الذي أعنيه أن المعنى الإجمالي في السورة واضح لك. يعني إن أردت أن تطلب لكل آية تفسيرا وتضع هذا عقبة دون تدبر الكتاب ومعايشة آياته والتخلق بأخلاقه فهذا مدخل من مداخل الشيطان. لكن أنا أنبه مع هذا إلى أن هذا لا يكون طبع لك، لكن نحن فقط نثبت عمليا وضوح المعاني لك، وضوح المعاني لي. لكن أنا أنصح من يفعل هذا أن يراجع كتب التفسير، لأنه لا يكتب تفسيرا، لأننا لا نتكلم عن سبك العبارة. أنت بهذه التجربة لا أقول لك أكتب تفسيرا، نحن أنا وأنت أقل من هذا بكثير، لكن أقول أثبت لنفسك أن معاني القرآن واضحة لك، وأن حجة الله قامت عليك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والقرآن حجة لك أو عليك، والقرآن حجة لك أو عليك. واضح؟ فلهذا هذا الأمر من الأمور المهمة جدا، ومن أراد فيكم أن يفعل هذا مع نفسي ونطلع على ما كتب فالأمر إليه. طيب، في سؤال، انتهينا الآن، نقف إن شاء الله إن بعد هذا يحتاج إلى بعض التفصيل هو أقسامه التفسير الإجمالي من حيث الوضوح عنه. سؤال: أيما أوسع، المغفرة أم الرحمة؟ طبعا المغفرة ما معناها؟ المغفرة أو غفر في اللغة معناها الستر، الستر. فالله سبحانه وتعالى لما يعد العباد بمغفرة الذنوب معناه أنه يستر عليهم ذنوبهم فلا يفضحهم، نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يفضحنا. لكن الرحمة والله أعلم تكون أوسع من المغفرة، وقد جاء التنصيص على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى في القرآن في قوله سبحانه وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء، ولهذا أرى والله أن المغفرة داخلة ضمن الرحمة. سؤال آخر عن الفرق بين ترجمة معاني القرآن وترجمة ألفاظ القرآن. احنا قلنا إن ترجمة المعاني أن يكتب المفسر المعنى معنى الآية أولا ثم تكون الترجمة للمعنى المكتوب، أما ترجمة الألفاظ فالمترجم يدخل مباشرة إلى النص القرآني ليترجم ألفاظه ولا يعتمد معنى يترجم. واضح الفرق؟ يعني الآن عندنا لفظ قرآن، فالمترجم للألفاظ لا يكتب المعنى إنما يقصد أن يترجم اللفظة نفسها، يقصد ترجمة الألفاظ نفسها، لكن اللي يترجم المعاني يكون أمامه معنى وهو يترجم هذا المعنى، والفارق بين الأمرين كبير. واضح الفرق؟ طيب انتهينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.